الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ومن أصول التفسير إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة وتضمنا، فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى. فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى، فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر، وما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع للحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه القاعدة وجملة من القواعد بعدها قد أوردها الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسن، وشرحها أيضا وضرب عليها أمثلة توضيحية، ولهذا يمكن الرجوع إلى القواعد الحسان في شرح هذه القاعدة وما بعدها من القواعد. شرحها شرحا لطيفا نافعا، ومثل لكل منها ببعض الأمثلة للتوضيح من كتاب الله عز وجل. هذه القاعدة الأولى تتعلق بدلالة اللازم، لأن الدلالات ثلاث: بالمطابقة والتضمن والالتزام. وفي هذه القاعدة ينبه رحمه الله تعالى على أهمية دلالة الالتزام، وأيضا يبين الضابط الذي به يصح الاستدلال، يصح الاستدلال بدلالة الالتزام. وقد ذكر رحمه الله تعالى في قواعد الحسان في كلامه على هذه القاعدة أن المفسر كما أنه يراعي ما دلت عليه الآية بالمطابقة، ما دلت عليه مطابقة وما دخل أيضا في معناها ضمنا، ما دلت عليه مطابقة وما دخل أيضا في معنى الآية ضمنا، فعليه أيضا أن يراعي لوازم تلك المعاني، لأن الدلالات ثلاث: مطابقة وتضمن والتزام. دلالات ثلاث: مطابقة وتضمن والتزام. وقالوا في التعريف لهذه الدلالات: المطابقة دلالة اللفظ على كامل معناه، والتضمن دلالة اللفظ على بعض معناه، والالتزام دلالة اللفظ على أمر خارج معناه، يعرف بالاستنباط ودقة الفهم. فيراعي، يقول لوازم تلك المعاني، يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكرها، لم يعرج في اللفظ على ذكرها. قال رحمه الله: وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها. هذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي أي تتطلب قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد. تتطلب قوة فكر وحسن التدبر، النظر في الآية ودلالتها، مثل ما تقدم ما دلت عليه بالمطابقة أولا، ثم ما دلت عليه بالتضمن ثانيا، ثم بعد ذلك يدقق النظر في اللوازم المعاني التي يلزم من ثبوت هذا الحكم في الآية مطابقة أو ثبوته في هذه الآية تضمنا، يلزم منه كذا وكذا من أمور، إما هي مثلا من الشروط، إما أن تكون مثلا من الشروط، أو لا يتم الحكم الذي ذكر بالآية إلا به، فما لا يتم الواجب به فهو واجب، أو تكون تابعة تتبع هذا الذي ذكر في الآية، فيتطلب من ذلك قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، وهذه مهمة جدا، صحة القصد، لأن فاسد القصد قد يدخل في الآية بزعمه بدلالة اللازم ما ليس داخلا في الآية. كثيرا ما يقول أهل الأهواء يلزم من هذه الآية كذا، من أمور هم يعتقدونها من الأهواء الباطلة، ويسمى هذا اللوازم الفاسدة لأنها مبنية على فساد القصد لا على صحته، مبنية على فساد القصد لا على صحته. ثم ذكر رحمه الله الطريقة إلى سلوك هذا الأصل، قال أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، يقصد مطابقة وتضمنا، ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، وأكثر من هذا التفكير وداوم عليه حتى تصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة، فإن القرآن حق ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع عن الحق حق. قال فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له في القرآن العلوم النافعة والمعارف الجليلة، الأخلاق السامية والآداب الكريمة العالية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض، بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها.
أيضا هذه القاعدة من القواعد المهمة في التفسير. كتاب الله عز وجل مثل ما وصفه الله عز وجل كتابا متشابها، يعني لا تعارض فيه ولا تناقض، يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، ولا يعارض بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا. فالآيات التي يفهم منها التعارض، الآيات التي يفهم منها التعارض أو التناقض، التي يقول يعني عنها الناظر في الآيات ظاهرها، يقول ظاهرها التعارض، هذا الآن لما يقول ظاهرها التعارض ليس هذا التعارض في الآيات من حيث هي، وإنما من حيث ماذا؟ فهم، من حيث فهم القارئ لتلك الآيات والتالي لها، يظهر له أن هذه تعارض هذه، هذه تثبت وهذه تنفي، الآية هذه تثبت هذا الشيء والآية الأخرى تنفيه، فيقول أثبت هذا ونفي ظاهره التعارض، ظاهره التعارض. يجب أن يعلم أن الآيات التي يفهم منها، يعني يظهر لمن يقرأ الآية أن ظاهرها التعارض، ليس فيها تناقض ولا تعارض، هذا أصل، ليس فيها تعارض ولا كل ما يقرأه مهم هذا جدا، كل ما يقرأ الإنسان من الآيات التي يظهر له أن فيها تعارض يجب أن يعتقد أنها لا تعارض فيها ولا تناقض، لكن هذا إشكال في ذهنه، هو إشكال في ذهنه، فيقول الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض، بل يجب حمل كل منها على الحال المناسبة اللائقة بها، على حمل الحال على الحال اللائقة بها الآية يعني. وهذا كثيرا في اللفظ الذي يثبت، يعني اللفظ الذي يثبت ثم يأتي أيضا نفي لنفس اللفظ، يعني مثلا وسيأتي تمثيل عدد من الأمثلة، يعني مثلا الشفاعة مثبتة وشفاعة منفية، يجد في آيات إثبات للشفاعة وآيات نفي للشفاعة. يعني خذ مثالا في قوله عز وجل وما رميت إذ رميت، الآن ماذا؟ وما رميت إذ رميت، إثبات رمي وماذا؟ ونفي رمي. وما رميت إذ رميت أثبت رميا ونفى أيضا رميا في هذه الجملة، وما رميت إذ رميت نفى وأثبت الرمي. والقاعدة أيضا في هذا الباب أن الشيء إذا أثبت ونفي نفسه في النص أو في نص آخر فالمثبت غير المنفي، فالمثبت غير المنفي، وهذا الذي يشير إليه الشيخ هنا بقوله ماذا؟ يحمل على الحال المناسبة اللائقة به. الآن وما رميت يعني أصبت، إذ رميت إذ باشرت الرمي، باشرت الرمي كانت بفعله، أخذ الحصى بيده عليه الصلاة والسلام ورمها في وجه العدو، هذا مثبت، والمنفي إصابة كل حصات كل واحد منهم، هذا التسديد والإصابة هذا من الله، من الله. فالمثبت غير يحمل كل على الحال اللائقة به، على الحال اللائقة به. ومثل ما أشرت يعني أن إذا أثبت الشيء ونفي فالمثبت غير المنفي، المثبت غير المنفي، هذا يحمل على حال وهذا يحمل على حال. الشيخ رحمه الله ضرب أمثلة عديدة في القواعد الحسان توضح هذه القاعدة، يعني قد تجد مثلا في القرآن آيات في القرآن أن فيها الإخبار بأن الكفار لا ينطقون يوم القيامة ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويعتذرون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا، فتجد في آيات تثبت وآيات تنفي. قال في تطبيقا للقاعدة يحمل كل على الحال اللائقة به، قال فمحمل كلامهم ونطقهم في أول الأمر، كلامهم ونطقهم في أول، يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وأفواههم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلما ينطقوا. أيضا الإخبار بأن الله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، مع أنه أثبت الكلام لهم وكلام الله لهم، قال اخسأوا فيها. هذا أيضا يحمل المثبت على معنى غير المنفي، يحمل المثبت على معنى غير المنفي. فالنفي يكون واقع الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار، والمثبت من الكلام على الواقع، يعني الواقع في غير الصورة المتقدمة الذي هو كلام الإكرام والإنعام، وهذا منفي. مثلا في بعض الآيات قال لا أنساب بينهم، لا أنساب بينهم، وفي بعضها إثبات يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هذه أنساب. قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قد يسكن يقول فلا أنساب، وفي آيات فيها الأنساب يوم يفر المرء من هذا نسب أخيه وأمه وأبيه. فالمثبت في مثل قوله يوم يفر المرء من أخيه، المثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس فلان ابن فلان. والمنفي هو الانتفاع بها، فلا أنساب بينهم يعني لا ينتفعون بالأنساب، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولهذا قال الله في القرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون، فلا أنساب بينهم يعني لا نسب ينفع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وذكر أيضا رحمه الله أمثلة أخرى مثل الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية ومحمل كل منها، وذكر أمثلة عديدة يمكن الرجوع إليها في كتابه النافع القواعد الحسان. نعم.
قال رحمه الله وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى، لأن هذا من أعظم فوائد الحذف.
نعم. يقول في ذكر القواعد قواعد التفسير أن حذف المتعلقات، هذا كثير جدا في القرآن، حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى، يدل على تعميم المعنى، لأن هذا من أعظم فوائد الحذف. قال الشيخ رحمه الله عن هذه القاعدة في كتابه قواعد التفسير، قال وهذه قاعدة مفيدة جدا، وهذه قاعدة مفيدة جدا متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، أكسبته فوائد جليلة. قال وذلك أن الفعل وما هو معناه متى قيد بشيء تقيد به، متى قيد بشيء تقيد به، وإذا أطلق وحذف المتعلق كان القصد من ذلك التعميم. مثلا قوله تعالى يبشرهم ربهم، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، هذه ثلاثة أشياء، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. لما تأتي إلى قوله مثلا فبشر عباد بماذا؟ ليس فيها تقييد مثل هذه الآية الأولى، فبشر عباد بماذا؟ حذف. ماذا يفيد الحذف؟ التعميم، بشرهم بالجنة، بشرهم بالرضوان، بشرهم بسعادة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا يعني يوضح. فالبشارة مثلا عندما تطلق فهي تعم كل خير في الدنيا والآخرة. وإذا حذفت وبشر الصابرين بماذا؟ حذف المتعلق يقولون يفيد العموم، حذف المتعلق يفيد العموم. من الأمثلة على هذه القاعدة مما ذكر رحمه الله تعالى في القواعد الحسان آيات كثيرة فيها لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، لعلهم يهتدون. يتقون ماذا؟ يتذكرون ماذا؟ يعقلون ماذا؟ هذا حذف فيفيد العموم. فمثلا قوله لعلكم تعقلون أي عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وقل ما يدخل في ذلك المعاني. مثلا قوله ألهاكم التكاثر، حذف المتكاثر به. ألهاكم التكاثر، ما هو هذا الذي ألهى الناس مما يتكاثرون به؟ هل هو الأموال، تكاثر الأموال؟ هل هو التكاثر بالأولاد؟ هل هو التكاثر بالأعمال والمناصب والرئاسات؟ أنا عملت كذا وأنا عملت كذا وأنا عملت كذا إلى آخره. الحذف ماذا يفيد؟ يفيد العموم. ألهاكم التكاثر، حذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرئاسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد والأولاد. الآن لما يقول طالب علم لصاحبه مكتبتي أكبر من مكتبتك، مكتبتي والكتب التي عندي أكثر منك، وأنا أكثر منك حفظا وأكثر منك جلوسا في مجالس العلم، وأنا أكثر منك وأنا، هذا ليس مقصود العلم، ليس مقصود التكاثر. هذا ذكرها العلم، ذكر ابن القيم في تفسير عظيم جدا لهذه السورة في كتابه الفوائد، في كتابه الفوائد. فإذا حذف المتكاثر به، الذي حذف المتكاثر به يفيد ماذا؟ إلا العموم. حذف المتعلق من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى. نعم.
قال رحمه الله: وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي أو القرينة الحالية.
هذه لها تعلق بالقاعدة التي قبلها، لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي والقرينة الحالية. والقرينة الحالية، إذا تأمل المرء في القرآن وبخاصة في القصص، قصص الأنبياء أخبارهم مع أممهم، يجد أحيانا في بعض القصص حذف بعض التفاصيل، حذف بعض التفاصيل، إما لأن السياق كافي في الدلالة عليها، السياق كافي في الدلالة عليها، أو يوجد قرائن تدل عليها. إذا كان في السياق دلالة على المحذوف أو قرينة تدل على المحذوف، ناسب حينئذ ماذا؟ الحذف. فلا يجوز الحذف، حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي والقرينة الحالية. يعني مثلا في قوله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، قبل فانفلق ماذا؟ هناك شيء يدل عليه السياق، ففعل موسى أو فضرب موسى البحر أو ففعل ما أمره الله به، هذه اللفظة ما ذكرت لكن السياق يدل عليها. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، أي ففعل أو فضرب فانفلق. إذن هنا السياق يدل. مثلا قوله فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. السياق يدل على ماذا؟ أنهم ذهبوا وأنذروا، دعوا وحذروا وما استجاب الأقوام وكذبوا فدمرهم الله، فدمرهم الله. قال والمعنى أنه قبل التدمير حصل البلاغ من المرسل والتكذيب من المرسل إليه، تكذيب من المرسل إليه. نعم.
قال رحمه الله: كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم.
قال كما أن، أي أيضا من القواعد قواعد التفسير أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم، لا بد منها في ثبوت الحكم. في القواعد الحسان ذكر في كلامه على هذه القاعدة قال: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود، إلا بوجود تلك القيود، إلا في آيات يسيرة. وهذه قاعدة لطيفة، فإن الله متى رتب في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله، وهذا في القرآن لا حصر له، وهذا في القرآن لا حصر له. يعني مثلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا الحكم الجزائي والثواب المعد قيد بماذا؟ قيد بأوصاف لا بد أن تتوافر، ما يكفي بعضها، لا بد أن تتوافر هذه الأوصاف التي قيد هذا الحكم بوجود هذه الأوصاف، بوجود هذه الأوصاف. قوله: إلا في آيات يسيرة، يعني يقيد، تجد الحكم مقيد بشيء لكن لا يقال الحكم لا يثبت إلا بهذا القيد، مثل قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة سواء كانت في حجر الزوج أو في بيت آخر ما عاشت عند زوج أمها، في بيت آخر عاشت، تعتبر ماذا؟ ربيبة، ولها حكم الربيبة. لكن ذكر الربيبة التي في الحجر فقط فيه تنبيه على استهجان مثل هذه، يعني تتربى في حجره وتنشأ عنده كما أنها بنت له ثم ينكحها. وإلا الحكم لا يختص بماذا؟ بالربيبة التي في الحجر، بل تعم من كانت تربت في حجر زوج أمها أو لم تتربى في حجره. نعم.
قال رحمه الله: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده.
أيضا هذه قاعدة من قواعد التفسير: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، كان آمرا بضده. يقول رحمه الله في توضيح هذه القاعدة في كتابه القواعد الحسان قال: لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده، إلا بترك ضده. قال: فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل والإحسان كان ناهيا، أي بهذا الأمر كان ناهيا عن الشرك، وناهيا عن ترك الصلاة، وناهيا عن ترك الزكاة، وناهيا عن ترك الصوم، وناهيا عن ترك الحج، وناهيا عن العقوق، وناهيا عن القطيعة، وناهيا عن الظلم، وناهيا عن الإساءة. كل هذه النواهي تستفاد من إيش؟ من الأوامر. فالأمر بشيء نهي عن ضده، نهي عن ضده، لأن الامتثال للأمر على وجه الكمال لا يكون إلا بذلك. أيضا العكس، النهي عن الشيء أمر بضده، مثلا النهي عن الشرك أمر بالتوحيد، النهي عن الظلم أمر بالعدل. النهي عن الفسوق والعصيان أمر بالطاعة، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص.
هذه لها تعلق بالتي قبلها. إذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص، بنفي شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص. وهذه مهمة في باب توحيد الأسماء والصفات، هذه القاعدة مهمة جدا في باب توحيد الأسماء والصفات، لأن النفي المتعلق بالأسماء والصفات ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي، لأن العدم المحض لا كمال فيه، العدم المحض لا كمال فيه. إذن كل نفي يتعلق بصفات الله متضمن لثبوت كمال المنفي. يعني لما تقرأ: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم يتضمن ثبوت كمال العدل. وما مسنا من لغوب، لغوب التعب، وما مسنا من لغوب ثبوت كمال القوة، لا تأخذه سنة ولا نوم، في السنة والنوم ثبوت كمال الحياة، ثبوت كمال الحياة. وما كان ربك نسيا، ثبوت كمال العلم، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص.
هذه أيضا لها تعلق بالتي قبلها. إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص، بما يضاد ذلك النقص. اقرأ في أول النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. نفى عن الرسول عليه الصلاة والسلام الضلال والغواية. القاعدة هنا ماذا؟ إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك. إذا لما تقرأ: ما ضل صاحبكم وما غوى، نفي الضلال فيه إثبات كمال الهداية، إثبات كمال الهداية. ونفي الغواية فيه إثبات كمال ماذا؟ الرشد، فيه إثبات كمال الرشد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هداية ورشد. الهداية والرشد إذا اجتمع، الهداية في صلاح العلم والرشد صلاح العمل. الآيات التي فيها نفي اتباع الرسول للهوى، نفي الجنون، نفي السحر، نفي الشعر إلى غير ذلك، كلها تتضمن ماذا؟ تتضمن المدح لهم بما يضاد ذلك النقص. قال في كتابه القواعد الإحسان: تفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها، تنل خيرا كثيرا، يعني في فهم الآيات ودلالاتها. نعم.
قال رحمه الله: ومثله نفي النقائص عن دار النعيم يدل على إثبات ضد ذلك.
مثله نفي النقائص عن دار النعيم، لما تقرأ قول الله عز وجل: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يقول الشيخ: فنفى الله عن أهل الجنة النصب وهو التعب والإعياء، كما نفى عنهم الإخراج من هذا النعيم، وفي هذا إثبات كمال الراحة وكمال الخلود والأمن من المزعجات والمنقصات. نعم.
قال رحمه الله: ومن الكليات أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورا جليا لم يبقى للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل، بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات.
نعم، كما قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقل جاء الحق وزهق الباطل. يقول الشيخ رحمه الله في القواعد الحسان: هذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة. قال: وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات وقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه واحتمال واحتمالات فترد عليه هذه الأمور، لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح. أما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واحدا واضحا قد تعينت المصلحة، فالمجادلة والمعارضة من باب العبث، والمعارض هنا لا يلتفت إلى اعتراضاته لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. وذكر أيضا في القواعد الحسان على هذا شيء من الأمثلة. نعم.
قال رحمه الله: ما نفاه القرآن فإما أن يكون غير موجود أو أنه موجود ولكنه غير مفيد ولا نافع.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ومن أصول التفسير إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة وتضمنا، فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى، فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى، فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر، وما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع للحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه القاعدة وجملة من القواعد بعدها قد أوردها الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسن، وشرحها أيضا وضرب عليها أمثلة توضيحية، ولهذا يمكن الرجوع إلى القواعد الحسان في شرح هذه القاعدة وما بعدها من القواعد. شرحها شرحا لطيفا نافعا، ومثل لكل منها ببعض الأمثلة للتوضيح من كتاب الله عز وجل. هذه القاعدة الأولى تتعلق بدلالة اللازم، لأن الدلالات ثلاث: بالمطابقة والتضمن والالتزام. وفي هذه القاعدة ينبه رحمه الله تعالى على أهمية دلالة الالتزام، وأيضا يبين الضابط الذي به يصح الاستدلال، يصح الاستدلال بدلالة الالتزام. وقد ذكر رحمه الله تعالى في قواعد الحسان في كلامه على هذه القاعدة أن المفسر كما أنه يراعي ما دلت عليه الآية بالمطابقة، ما دلت عليه مطابقة وما دخل أيضا في معناها ضمنا، ما دلت عليه مطابقة وما دخل أيضا في معنى الآية ضمنا، فعليه أيضا أن يراعي لوازم تلك المعاني، لأن الدلالات ثلاث: مطابقة وتضمن والتزام. دلالات ثلاث: مطابقة وتضمن والتزام. وقالوا في التعريف لهذه الدلالات: المطابقة دلالة اللفظ على كامل معناه، والتضمن دلالة اللفظ على بعض معناه، والالتزام دلالة اللفظ على أمر خارج معناه، يعرف بالاستنباط ودقة الفهم. فيراعي، يقول، لوازم تلك المعاني يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكرها، لم يعرج في اللفظ على ذكرها. قال رحمه الله: وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، هذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي أي تتطلب قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، تتطلب قوة فكر وحسن تدبر، النظر في الآية ودلالتها، مثل ما تقدم ما دلت عليه بالمطابقة أولا، ثم ما دلت عليه بالتضمن ثانيا، ثم بعد ذلك يدقق النظر في اللوازم، المعاني التي يلزم من ثبوت هذا الحكم في الآية مطابقة أو ثبوته في هذه الآية تضمنا، يلزم منه كذا وكذا من أمور، إما هي مثلا من الشروط، إما أن تكون مثلا من الشروط، أو لا يتم الحكم الذي ذكر بالآية إلا به، فما لا يتم الواجب به فهو واجب، أو تكون تابعة تتبع هذا الذي ذكر في الآية، فيتطلب من ذلك قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، وهذه مهمة جدا، صحة القصد، لأن فاسد القصد قد يدخل في الآية بزعمه بدلالة اللازم ما ليس داخلا في الآية. كثيرا ما يقول أهل الأهواء يلزم من هذه الآية كذا، من أمور هم يعتقدونها من الأهواء الباطلة، ويسمى هذا اللوازم الفاسدة، لأن مبنية على فساد القصد لا على صحته، مبنية على فساد القصد لا على صحته. ثم ذكر رحمه الله الطريقة إلى سلوك هذا الأصل، قال: أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، يقصد مطابقة وتضمنا، ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، وأكثر من هذا التفكير وداوم عليه حتى تصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة، فإن القرآن حق ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع عن الحق حق. قال: فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له في القرآن العلوم النافعة والمعارف الجليلة والأخلاق السامية والآداب الكريمة العالية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض، بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها.
أيضا هذه القاعدة من القواعد المهمة في التفسير، كتاب الله عز وجل مثل ما وصفه الله عز وجل كتابا متشابها، يعني لا تعارض فيه ولا تناقض، يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، ولا يعارض بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا. فالآيات التي يفهم منها التعارض، الآيات التي يفهم منها التعارض أو التناقض، التي يقول يعني عنها الناظر في الآيات ظاهرها، يقول ظاهرها التعارض، هذا الآن لما يقول ظاهرها التعارض ليس في ليس هذا التعارض في الآيات من حيث هي، وإنما من حيث ماذا؟ فهم، من حيث فهم القارئ لتلك الآيات والتالي لها، يظهر له أن هذه تعارض هذه، هذه تثبت وهذه تنفي، الآية هذه تثبت هذا الشيء والآية الأخرى تنفيه، فيقول أثبت هذا ونفي، ظاهر التعارض، ظاهر التعارض. يجب أن يعلم أن الآيات التي يفهم منها، يعني يظهر لمن يقرأ الآية أن ظاهرها التعارض، ليس فيها تناقض ولا تعارض، هذا أصل، ليس فيها تعارض ولا، كل ما يقرأه مهم هذا جدا، كل ما يقرأ الإنسان من الآيات التي يظهر له أن فيها تعارض يجب أن يعتقد أنها لا تعارض فيها ولا تناقض، لكن هذا إشكال في ذهنه، هو إشكال في ذهنه، فيقول الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض، بل يجب حمل كل منها على الحال المناسبة اللائقة بها، على حمل الحال على الحال اللائقة بها الآية يعني. وهذا كثيرا في اللفظ الذي يثبت، يعني اللفظ الذي يثبت ثم يأتي أيضا نفي نفس اللفظ، يعني مثلا، وسيأتي تمثيل عدد من الأمثلة، يعني مثلا الشفاعة مثبتة أو شفاعة منفية، يجد في آيات إثبات للشفاعة وآيات نفي للشفاعة. يعني خذ مثالا في قوله عز وجل وما رميت إذ رميت، الآن ماذا؟ وما رميت إذ رميت، إثبات رمي وماذا؟ ونفي رمي. وما رميت إذ رميت، أثبت رميا ونفى أيضا رميا في هذه الجملة، وما رميت إذ رميت، نفى وأثبت الرمي. والقاعدة أيضا في هذا الباب أن الشيء إذا أثبت ونفي نفسه في النص أو في نص آخر فالمثبت غير المنفي، فالمثبت غير المنفي، وهذا الذي يشير إليه الشيخ هنا بقوله ماذا؟ يحمل على الحال المناسبة اللائقة به. الآن وما رميت يعني أصبت، إذ رميت إذ باشرت الرمي، باشرت الرمي كانت بفعله، أخذ الحصى بيده عليه الصلاة والسلام ورمها في وجه العدو، هذا مثبت، والمنفي إصابة كل حصاة كل واحد منهم، هذا التسديد والإصابة هذا من الله، من الله. فالمثبت غير يحمل كل على الحال اللائقة به، على الحال اللائقة به. ومثل ما أشرت يعني أن إذا أثبت الشيء ونفي فالمثبت غير المنفي، المثبت غير المنفي، هذا يحمل على حال وهذا يحمل على حال، على حال. الشيخ رحمه الله ضرب أمثلة عديدة في القواعد الحسان توضح هذه القاعدة، يعني قد تجد مثلا في القرآن آيات في القرآن أن فيها الإخبار بأن الكفار لا ينطقون يوم القيامة ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويعتذرون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا، فتجد في آيات تثبت وآيات تنفي. قال في تطبيقا للقاعدة يحمل كل على الحال اللائقة به، قال فمحمل كلامهم ونطقهم في أول الأمر، كلامهم ونطقهم في أول، يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وأفواههم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلما ينطقوا. أيضا الإخبار بأن الله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، مع أنه أثبت الكلام لهم وكلام الله لهم. قال اخسأوا فيها، قال اخسأوا فيها، هذا أيضا يحمل المثبت على معنى غير المنفي، يحمل المثبت على معنى غير المنفي. فالنفي يكون واقع الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار، والمثبت من الكلام على الواقع، يعني الواقع في غير الصورة المتقدمة الذي هو كلام الإكرام والإنعام، وهذا منفي. مثلا في بعض الآيات قال لا أنساب بينهم، لا أنساب بينهم، وفي بعضها إثبات يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هذه أنساب. قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، قد يشكل يقول فلا أنساب وفي آيات فيها الأنساب، يوم يفر المرء من هذا نسب أخيه وأمه وأبيه. فالمثبت في مثل قوله يوم يفر المرء من أخيه، المثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس فلان ابن فلان. والمنفي هو الانتفاع بها، فلا أنساب بينهم يعني لا ينتفعون بالأنساب، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولهذا قال الله في القرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون، فلا أنساب بينهم يعني لا نسب ينفع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وذكر أيضا رحمه الله أمثلة أخرى مثل الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية ومحمل كل منها، وذكر أمثلة عديدة يمكن الرجوع إليها في كتابه النافع القواعد الحسان. نعم.
قال رحمه الله وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى لأن هذا من أعظم فوائد الحذف.
نعم. يقول في ذكر القواعد قواعد التفسير أن حذف المتعلقات، هذا كثير جدا في القرآن، حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى، يدل على تعميم المعنى، لأن هذا من أعظم فوائد الحذف. قال الشيخ رحمه الله عن هذه القاعدة في كتابه قواعد التفسير، قال وهذه قاعدة مفيدة جدا، وهذه قاعدة مفيدة جدا متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، أكسبته فوائد جليلة. قال وذلك أن الفعل وما هو معناه متى قيد بشيء تقيد به، متى قيد بشيء تقيد به، وإذا أطلق وحذف المتعلق كان القصد من ذلك التعميم. مثلا قول تعالى يبشرهم ربهم، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، هذه ثلاثة أشياء، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. لما تأتي إلى قوله مثلا فبشر عباد بماذا؟ ليس فيها تقييد مثل هذه الآية الأولى، فبشر عباد بماذا؟ حذف، ماذا يفيد الحذف؟ التعميم، بشرهم بالجنة، بشرهم بالرضوان، بشرهم بسعادة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا يعني يوضح. فالبشارة مثلا عندما تطلق فهي تعم كل خير في الدنيا والآخرة، وإذا حذفت وبشر الصابرين بماذا؟ حذف المتعلق يقولون يفيد العموم، حذف المتعلق يفيد العموم. من الأمثلة على هذه القاعدة مما ذكر رحمه الله تعالى في القواعد الحسان آيات كثيرة فيها لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، لعلهم يهتدون. يتقون ماذا؟ يتذكرون ماذا؟ يعقلون ماذا؟ هذا حدث فيفيد العموم. فمثلا قوله لعلكم تعقلون أي عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وكل ما يدخل في ذلك المعاني. مثلا قوله ألهاكم التكاثر، حذف المتكاثر به. ألهاكم التكاثر، ما هو هذا الذي ألهى الناس مما يتكاثرون به؟ هل هو الأموال، تكاثر الأموال؟ هل هو التكاثر بالأولاد؟ هل هو التكاثر بالأعمال والمناصب والرئاسات؟ أنا عملت كذا وأنا عملت كذا وأنا عملت كذا إلى آخره. الحذف ماذا يفيد؟ يفيد العموم. ألهاكم التكاثر، حذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرئاسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد والأولاد. الآن لما يقول طالب علم لصاحبه مكتبتي أكبر من مكتبتك، مكتبتي والكتب التي عندي أكثر منك وأنا أكثر منك حفظا وأكثر منك جلوسا في مجالس العلم وأنا أكثر منك وأنا، هذا ليس مقصود العلم، ليس مقصود التكاثر. هذا ذكرها العلم، ذكر ابن القيم في تفسير عظيم جدا لهذه السورة في كتابه الفوائد، في كتابه الفوائد. فإذا حذف المتكاثر به الذي حذف المتكاثر به يفيد ماذا؟ إلا العموم. حذف المتعلق من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى. نعم.
قال رحمه الله: وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي أو القرينة الحالية.
هذه لها تعلق بالقاعدة التي قبلها، لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي والقرينة الحالية. والقرينة الحالية، إذا تأمل المرء في القرآن وبخاصة في القصص، قصص الأنبياء أخبارهم مع أممهم، يجد أحيانا في بعض القصص حذف بعض التفاصيل، حذف بعض التفاصيل، إما لأن السياق كافي في الدلالة عليها، السياق كافي في الدلالة عليها، أو يوجد قرائن تدل عليها. إذا كان في السياق دلالة على المحذوف أو قرينة تدل على المحذوف ناسب حينئذ ماذا؟ الحذف. فلا يجوز الحذف، حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي والقرينة الحالية. يعني مثلا في قوله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، قبل فانفلق ماذا؟ هناك شيء يدل عليه السياق، ففعل موسى أو فضرب موسى البحر أو ففعل ما أمره الله به، هذه اللفظة ما ذكرت لكن السياق يدل عليها. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر أي ففعل أو فضرب فانفلق. إذن هنا السياق يدل. مثلا قوله فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. السياق يدل على ماذا؟ أنهم ذهبوا وأنذروا دعوا وحذروا وما استجاب الأقوام وكذبوا فدمرهم الله فدمرهم الله. قال والمعنى أنه قبل التدمير حصل البلاغ من المرسل والتكذيب من المرسل إليه التكذيب من المرسل إليه. نعم.
قال رحمه الله كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم.
قال كما أن أي أيضا من القواعد قواعد التفسير أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم لا بد منها في ثبوت الحكم. في القواعد الحسان ذكر في كلامه على هذه القاعدة قال الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. وهذه قاعدة لطيفة فإن الله متى رتب في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله وهذا في القرآن لا حصر له وهذا في القرآن لا حصر له. يعني مثلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا الحكم الجزائي والثواب المعد قيد بماذا؟ قيد بأوصاف لا بد أن تتوافر ما يكفي بعضها لا بد أن تتوافر هذه الأوصاف التي قيد هذا الحكم بوجود هذه الأوصاف بوجود هذه الأوصاف. قوله إلا في آيات يسيرة يعني يقيد تجد الحكم مقيد بشيء لكن لا يقال الحكم لا يثبت إلا بهذا القيد مثل قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة سواء كانت في حجر الزوج أو في بيت آخر ما عاشت عند زوجة أمها في بيت آخر عاشت تعتبر ماذا؟ ربيبة ولها حكم الربيبة. لكن ذكر الربيبة التي في الحجر فقط فيه تنبيه على استهجان مثل هذه يعني تتربى في حجره وتنشأ عنده كما أنها بنت له ثم ينكحها. وإلا الحكم لا يختص بماذا؟ بالربيبة التي في الحجر بل تعم من كانت تربت في حجر زوج أمها أو لم تتربى في حجره. نعم.
قال رحمه الله إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده.
أيضا هذه قاعدة من قواعد التفسير إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده كان آمرا بضده. يقول رحمه الله في توضيح هذه القاعدة في كتابه القواعد الحسان قال لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده إلا بترك ضده. قال فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل والإحسان كان ناهيا أي بهذا الأمر كان ناهيا عن الشرك وناهيا عن ترك الصلاة وناهيا عن ترك الزكاة، وناهيا عن ترك الصوم، وناهيا عن ترك الحج، وناهيا عن العقوق، وناهيا عن القطيعة، وناهيا عن الظلم، وناهيا عن الإساءة. كل هذه النواهي تستفاد من إيش؟ من الأوامر. فالأمر بشيء نهي عن ضده، نهي عن ضده، لأن الامتثال للأمر على وجه الكمال لا يكون إلا بذلك. أيضا العكس، النهي عن الشيء أمر بضده، مثلا النهي عن الشرك أمر بالتوحيد، النهي عن الظلم أمر بالعدل، النهي عن الفسوق والعصيان أمر بالطاعة، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص.
هذه لها تعلق بالتي قبلها. إذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص، بنفي شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص. وهذه مهمة في باب توحيد الأسماء والصفات، هذه القاعدة مهمة جدا في باب توحيد الأسماء والصفات، لأن النفي المتعلق بالأسماء والصفات ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي، لأن العدم المحض لا كمال فيه، العدم المحض لا كمال فيه. إذن كل نفي يتعلق بصفات الله متضمن لثبوت كمال المنفي. يعني لما تقرأ: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم يتضمن ثبوت كمال العدل. وما مسنا من لغوب، لغوب التعب، ما مسنا من لغوب ثبوت كمال القوة، لا تأخذه سنة ولا نوم، في السنة والنوم ثبوت كمال الحياة، ثبوت كمال الحياة. وما كان ربك نسيا، ثبوت كمال العلم، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص.
هذه أيضا لها تعلق بالتي قبلها. إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص، بما يضاد ذلك النقص. اقرأ في أول النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. نفى عن الرسول عليه الصلاة والسلام الضلال والغواية. القاعدة هنا ماذا؟ إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك. إذا لما تقرأ: ما ضل صاحبكم وما غوى، نفي الضلال فيه إثبات كمال الهداية، إثبات كمال الهداية. ونفي الغواية فيه إثبات كمال ماذا؟ الرشد، فيه إثبات كمال الرشد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هداية ورشد. الهداية والرشد إذا اجتمع، الهداية في صلاح العلم والرشد صلاح العمل. الآيات التي فيها نفي اتباع الرسول للهوى، نفي الجنون، نفي السحر، نفي الشعر إلى غير ذلك، كلها تتضمن ماذا؟ تتضمن المدح لهم بما يضاد ذلك النقص. قال في كتابه القواعد الإحسان: تفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها، تنل خيرا كثيرا، يعني في فهم الآيات ودلالاتها. نعم.
قال رحمه الله: ومثله نفي النقائص عن دار النعيم يدل على إثبات ضد ذلك.
مثله نفي النقائص عن دار النعيم، لما تقرأ قول الله عز وجل: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يقول الشيخ: فنفى الله عن أهل الجنة النصب وهو التعب والعياء، كما نفى عنهم الإخراج من هذا النعيم، وفي هذا إثبات كمال الراحة وكمال الخلود والأمن من المزعجات والمنقصات. نعم.
قال رحمه الله: ومن الكليات أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورا جليا لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل، بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات.
نعم، كما قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقل جاء الحق وزهق الباطل. يقول الشيخ رحمه الله في القواعد الحسان: هذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة. قال: وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات وقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه واحتمال واحتمالات فترد عليه هذه الأمور، لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح. أما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واحدا واضحا قد تعينت المصلحة، فالمجادلة والمعارضة من باب العبث، والمعارض هنا لا يلتفت إلى اعتراضاته لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. وذكر أيضا في القواعد الحسان على هذا شيء من الأمثلة. نعم.
قال رحمه الله: ما نفاه القرآن فإما أن يكون غير موجود أو أنه موجود ولكنه غير مفيد ولا نافع.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.